صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب الشفاعة، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون.
أبو العباس شيخ الإسلام الثبيت رحمه الله، وهذه الآية فيها الرد على الكفر الذين يتعلقون بالشفاعة ويدعون أن أصنامهم تشفع لهم. هذه الآية فيه دليل على أنها لا تنفع الشفاعة، منفية عن الكفرة، فالآيات التي فيها النفي فما تنفع الكفرة، وإنما تكون للموحد، الموحدين العصاة بشروطها: إذا أذن الله للشفاعة، أن يأذن الله للشفاعة للشفاعة، وأن يرضى عن المشفوع له. نعم.
صلى الله عليه. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع.
يعني يسيل قوله تعالى في آية 7: ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون شيئا، يعني الكفرة معبوداتهم لا تملك شيئا، ولا يملكون لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، أي ليس لهم فيه شرك، وما لهم من مظاهر، ليس لهم معين. فنفى ثلاثة أشياء: نفى أن يكون هؤلاء المعبودين الذين يعبدهم المشركون يملكون شيئا مما يريده العابدون، أو يكون لهم شركة في الذي يملك الله، أو يكون لهم شركة مع الله، أو يكونوا معينين مع الله، ولا يبقى إلا الشفاعة. فنفى أيضا فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده. وذلك أن العابد إنما يعبد ما يعبده لما يريده من النفع، والنفع محصور في أربعة أمور: الأمر الأول أن يكون المعبود يملك هذا الشيء، الثاني أن يكون شريك للمالك، الثالث أن يكون معيدا للمالك، الرابع أن يكون شفيعا عنده. فنفى الله تعالى هذه الأمور الأربعة نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فقال: وليدوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثانيا ولا وما لهم فيهما من شرك، هذا النفي الثاني، حتى ولو شركة، وما له منهم من ظهير، وليس لأحد معين، ليس هناك أحد معين لله عز وجل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، فانقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون. ولهذا يقول علماء هذه الآيات: قطعت عروق الشرك، لا يملكون وما لهم من شرك، وما لهم منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده، فانقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون. نعم.
صلى الله عليه. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله،
يعني شركة أو جزء منه. نعم.
صلى الله عليه. أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، ما يبدأ بالشفاعة أول، إنما يحمد الله ويثني عليه ويسجد له تحت العرش ويفتح الله في المحامد، ولا يزال يحمد الله ومجده، والمحامد يفتح عليه في ذلك الموقف، ثم بعد ذلك لا يزال مستمر حتى يأتي الإذن من الله عز وجل، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. جاء الإذن، هذا الإذن من الله. الله وهو أفضل الخلق، فكيف بغيره؟
نعم. صلى الله عليك. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله.
نعم، ولا تكون لمن هم أهل الإخلاص، أهل التوحيد. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو الإخلاص، يعني ليس هناك شرك مع الله عز وجل، بل خالص لله. فاشترط أن يكون خالصا من قلبه، هذا الإخلاص. أما إذا يكون لك إخلاص ما فلا تنفع أيضا، شرط هذا. في اللفظ الآخر صدقا من قلبه، وفي اللفظ من قال لا إله إلا الله مخلصا، لا بد من الإخلاص والصدق. ما يكون توحيد خالص لله وصدق من القلب، هذا هو الذي ينتفع الشفاعة، هو الذي تنفعه الشفاعة. فإذا العصاة الذين يموتون على التوحيد، هؤلاء هم أهل الشفاعة، يموتون على التوحيد الخالص، لكنهم ارتكبوا كبائر أضعفت هذا التوحيد، فاستحقوا الشفاعة. فالله تعالى يشفع من شاء من عباده ويأذن له بالشفاعة، لا بد من الشفاعة أولا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في يشفع 4 شفاعات إلى النار، لا بد أن يأذن الله له، وفي كل مرة يأذن الله له ويحد له حدا بالعلامة يعرفه ويخرجه. قال: من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال برة. حتى قال في آخر مرة الأخيرة: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من خردل من الإيمان. إذا على الإيمان يضعف حتى لا يبقى فيه إلا قليل، لكنه لا ينتهي، ما ينتهي بالمعاصي ولو كثرت ولو عظمت، ما ينتهي. ما ينهي الذي ينهيه ما هو الكفر. إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة، انتهى التوحيد. أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت فإنه يبقى قليل، يخرج بهذا القليل، يخرج به من النار ولا يخلد في النار. توحيد، توحيد فضله عظيم، لكن من كمله وصفاه ونقاه وخلص من سوائل الشرك دخل الجنة بغير الحساب والعذاب. ومن مات على توحيد خالص ليس معه لم يصر على كبيره دخل الجنة من أول وهلة. ومن مات على توحيد لطخ بالمعاصي والكبائر وضعفه، هذا تحت مشيئة الله، هؤلاء هم أهل الشفاعة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ما ذكرتم أحسن الله إليكم من أن النبي سلم لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يؤذن له، في الرد على من يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون له بعض صفات الربوبية وأهل المولد وما يحصل فيه من الشرك.
لا شك، نعم، في الرد على من يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه يملك. الله تعالى قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، في يوم القيامة الأمر لله، لا يملك نفس لنفس. هذه نكرة في سياق النفي، أي نفس؟ تشمل نفوس الأنبياء، لأي نفس؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أنا قول البصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي، إن لم تكن معادي، إن لم تكن
يوم القيامة آخذا بيدي،
إن لم أكن في معادك آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة قدمي. يقول: إن لم تأخذ بيدي وإلا فإني هالك. وقال أيضا في البيت، وقال يخاطب: وإن من جودك اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، يعني تملك الدنيا والآخرة، ما بقي إلا شيء. نعوذ، إذا كان رسول يملك الدنيا والآخرة ما بقي إلا، نعوذ بالله، فإن من جودك الدنيا وضرتها. يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من أرد به سواك، نسي ربه عند حلول الحادث العامم وهو القمه الذي يعم كل شيء، إن لم تكن في معادي أخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة قدمي، إلا في يوم القيامة إن لم تأخذ بيدي فإني هالك. وقال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، علم. علم اللوح المحفوظ والقلم، أعوذ بالله من الشرك هذا. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية.
دعاء الرسل في الحديث صحيح، اللهم سلم سلم.
نعم، على الصراط حينما والناس يمرون على الصراط. نعم، ودعاء الرسل هكذا، سلم اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم.
الله
هم أفضل الخلق العظيم.
صلى الله عليك. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
أهل الإخلاص أهل التوحيد، يعني من العصاة، هي تكون لهم الشفاعة. نعم، لكن ما خلص أهل التوحيد، ما خلطهم بشرك، شرك أكبر. فالتوحيد خالص لكن أضعفه بالكبائر والمعاصي. نعم،
صلى الله عليه. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وتلك منفية مطلقة، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد، قوله: باب الشفاعة. الشفاعة هي إعانة الطالب والمشفوع إليه في المطلوب حتى يصير كل منهما معه شفعا بعد أن كان وترا، فكل من أعان غيره على أمر فقد شفعه فيه.
يعني فالشافع يضم صوته إلى المشفوع له، فيكون الاثنان بعد أن كان كل واحد منهم فردا. نعم،
صلى الله عليه. فإن أعنت على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعنت على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به، والإثم ما نهيت عنه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه وحده لا شريك له بوجه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشفاعة سبب من الأسباب التي يرحم الله بها من يرحم من عباده، وأحق الناس برحمته أهل التوحيد والإخلاص له، فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص لا إله إلا الله علما وعقيدة وعملا وبراءة موالاة ومعاداة كان أحق بالرحمة. قال: وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة في الصحيحين والسنن والمسانيد. انتهى.
متواترة، ومع ذلك انكرها المعتزلة والخوارج، مع أنها متواترة من أهل المتواتر، والمتواتر من السنة قليل، ما يقرب من 14 حديثا من أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة وأحاديث المسح على الخفين وأحاديث النهي على الصلاة بعد العصر، قليلة، والباقي يسر كل أحد لم تبلغ درجة التواتر. ومن ذلك أحاديث الشفاعة أيضا متواترة، ومع ذلك أنكرها أهل البدع كالخوارج المعتزلة، ولهذا أنكر عليهم السنة وادعوهم وصاحوا بهم وغلطوهم وأنكروا عليهم. نعم،
صلى الله عليه. قال: وشروطها إذنه تعالى للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، ومانعها الشرك بالله، ومستحقها الموحد، والمالك لها هو الله عز وجل. وأنواعها ستة فيما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله: الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لراحتهم من موقف القيامة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد. والثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها. والثالث شفاعته لقوم من العصاة،
وأيضا هذه خاصة بالنبي. والثالث شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب لا في إخراجه، هذه الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو شفاعة أخرى مشتركة، شركوا فيها. نعم، شفاعة لرفع درجة قوم من الجنة، شفاعة في إخراج العصاة، في قوم يستحقوا دخول النار، هذه مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليك. الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم أن يخرجوا منها، والأحاديث بها متواترة قد أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها أي نسبوهم إلى البدعة. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وهذه لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص. السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عنهم العذاب، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. انتهى. قوله وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يقول تعالى وأنذر يا محمد به أي بالقرآن. قاله ابن عباس رضي الله عنهما الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله شفيعا، بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجونه ويخافونه. والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها، وهذه نذارة خاصة أمره الله تعالى أن ينذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي ليس لهم من دونه ولي يتولاهم ولا شفيع من عذابه يوم القيامة، لعلهم يتقون في هذه الدار فيعملون عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. والتقوى أن تجعل بينك وبين النار وقاية، بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأما النذارة العامة ففي قوله تعالى ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وغيرها. قوله وقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، بعد قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل يا محمد أولو كان الشفعاء الذين اتخذوهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وشيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، أي لا يملكون شفاعة ولا غيرها ولا يعقلون، لأنهم إما أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، أو جماد لا تعلم شيئا ولا تعقل. ثم قال قل لله الشفاعة جميعا، أي هو المالك لها، وهذا إنكار منه تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه مع كونهم لا يملكون شفاعة ولا غيرها، فليس لمن يطلبونها منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها وهو الله جل وعلا دون ما سواه.
صحيح.
وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال ابن جرير رحمه الله نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربون إلى الله زلفى، فقال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والإذن نوعان، إذن بمعنى المشيئة والخلق، وإذن بمعنى الإباحة والإجازة. فمن الأول قوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بمشيئته وقدره، وإلا فهو لم يبح السحر. وكذا قوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، من القتل والجراح والتمثيل والهزمية فبإذن الله،
وإيش؟
من القتل والجراح والتمثيل والهزمية كذا
بالزاي
والهزمية. نعم الهزيمة
الهزيمة
لعلها الهزيمة
لعلها نعم
صلى الله عمل
في نسخة ثانية هكذا
من القتل والجراح والتمثيل
والهزيمة
صلى الله عليك
نعم الهزيمة
صلى الله عليك
خطأ مطبع.
قال وكذا قوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان من القتل والجراح والتمثيل والهزيمة فبإذن الله، فهو خالق أفعال الكفار والمؤمنين. والنوع الثاني قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. وقوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فإن هذا يتضمن إباحته لذلك وإجازته ورفع الحرج عن فاعله مع كونه بمشيئته وقضائه. فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه، ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. صلى عملك. فإن هذا يتضمن إباحته لذلك وإجازته ورفع الحرج عن فاعله مع كونه بمشيئته وقضائه.
فإن هذا يشهد الضمير.
وقوله ما قطعتم على النوع الثاني من الإذن.
قوله ما قطعتم.
وقوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فإن هذا يتضمن إباحته لذلك.
نعم. وهذا الإذن مراده الإذن الشرعي. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، وذلك أن حصار النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير حصرهم، ثم قطعوا شيئا من النخيل، بعض الصحابة قطع وبعضهم بعض الصحابة ترك الأقطع، فالله تعالى أقر الفريقين، من قطع يريد إغالة الكفار هذا له وجه، ومن تركها فإنها مال لأولى المسلمين فله وجه. ولهذا الله تعالى صوب الفريقين، قال ما قطعتم من لينة نخلة أو تركتموها قائمة على الأصول فبإذن الله، من قطع لإغالة الكفار فله وجه، ومن أبقاها لأنها مال لأولى المسلمين فله وجه. فقر الله الفريقين، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله الشرعي. أما الإذن القدري مثل قوله السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلم نعم هذا إذن الله الكون القدري، السحرة لا يضرون أحد إلا إذا قدر الله ذلك. نعم.
صلى الله عليه.
نعم.
نعم.
إن شرعي هذا الشرعي.
صلى الله عليه. قال فإن هذا يتضمن إباحته لذلك وإجازته ورفع الحرج عن فاعله مع كونه بمشيئته وقضائه. فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه، ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، قال أبو حيان كم خبرية ومعناها التكثير، وهي في موضع رفع بالابتداء، والخبر لا تغني. وإذا كانت الملائكة لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه، أي يرضاه أهلا للشفاعة، فكيف تشفع الأصنام لمن عبدها؟ قال ابن كثير وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة، كما جاء في حديث الشفاعة آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع الحديث. وقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد تقدم الكلام على هذه الآية في الباب الذي قبل هذا، وفيه معرفة تفسير الآيات قاله المصنف رحمه الله تعالى. قوله قال أبو العباس هو شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام أحمد بن تيمية رحمه الله ورضي عنه، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا، يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل لديه من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصرة من هذه الخصال الأربع، إما مالكا لما يريده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا له وظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع، وإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه. وكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخوله تحت الواقع وتضمنه له، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لأنه إذا لم يعرف الشرك ومعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. انتهى ملخصا. وقال أيضا: ومن أنواع الشرك
ملخصا شو عزه إلى من قال
عن ابن القيم رحمه الله، النقل السابق عن ابن القيم بعد ذكر كلام شيخ الإسلام،
بعدين عاد إلى كلام شيخ الإسلام
صلى الله عليه،
عاد إلى
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال أبو العباس: هو شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام أحمد بن تيمية رحمه الله رضي عنه، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال ابن القيم رحمه الله: قد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا. يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل لديه من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الخصال الأربع: إما مالكا لما يريده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا له وظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع، وإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه. وكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخوله تحت الواقع وتضمنه له، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لأنه إذا لم يعرف الشرك ومعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. انتهى ملخصا. وقال أيضا: ومن أنواع الشرك،
هذا
ابن القيم رحمه الله،
ملخص من كلام ابن القيم،
نعم السابق من كلام ابن القيم والنقل الآتي من كلام ابن القيم، كلام السابق على الآية. وقال أيضا: ومن أنواع الشرك أيضا، ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به، وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا من أشرك هذا الشرك الأكبر، من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله، واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله، متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام: وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق، طرفان ووسط، فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن، والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه. فأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعات غيره من النبيين والملائكة. وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه والصوم عنه في أصح قولي العلماء، كما ثبتت به السنة الصحيحة وما كان في معنى الصوم. وأما من علق قلبه بأحد المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة، فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع المشفوع له بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده وإما لخوفه منه، فيحتاج أن يقبل شفاعته. والله غني عن العالمين كلهم، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، فله صلى الله عليه وسلم شفاعات نختص بها لا يشركهم فيها أحد، وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. انتهى. قوله: وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان. وفيه: وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. وشاهده ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قوله: قال شيخ الإسلام: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع.
هذه حقيقتها.
وحقيقتها
الله يتفضل على أهل الإخلاص، يتفضل عليهم بمن يشفع لهم من الملائكة والأنبياء والصالحين، فيقبل الله شفاعتهم، فالله هو الذي يأذن وهو الذي يقبل سبحانه، فالأمر كله لله. نعم، فعادة الشفاعة لله، لكن الله يكرم الشافع بقبول شفاعته، هذا إكرام له. نعم،
صلى الله عليك.
كما أنه يمتن على المشفوع له بأن يخرج من النار. نعم.
وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. قوله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وتلك منفية مطلقة، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: والإخلاص محبة الله وإرادة وجهه.
هذا هو الإخلاص، محبة الله وإرادة وجهه. نعم.
وفيه معرفة صفة الشفاعة المنفية،
وأنها ما كانت المشركين، الشفاعة المنفية ما تكون المشركين من قبل يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا يقبل منها عدو ولا تنفعها شفاعة ولا هم يصرون فيها وقيامها النفي. هذا الشفاعة المنفية على الكفار. نعم،
صلى الله عليه. والشفاعة المثبتة، وذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وصفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم،
وأنه لا يبدأ بالشفاعة وإنما يسجد أولا تحت العرش ويحمد الله ومجده وبما يفتح الله عليه حتى يأتي الإذن. نعم،
صلى الله عليه. وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن له شفع. ومن أسعد الناس بها،
وهو أهل التوحيد والإخلاص، وقال لا خالص المقابل. نعم،
صلى الله عليك. وأنها لا تكون لمن أشرك بالله، وبيان حقيقتها قاله المصنف رحمه الله تعالى، صلى الله عليك. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
صلى الله عليك. ما حكم بعضهم يقول حصنتك بالله وبملائكته؟
حصنتك
بالله وبملائكته.
هذا إنسان مؤمن يقول تحصنت بالله، وهذا أيضا بعض أشرك حصنتك، وهو جعل نسب التحصيل لنفسه، ما يصح. تحصنت بالله، أنت تحصن، ما تقول حصنت. نعم،
مثل أيضا في رعاية الله وملائكته.
لا، في رعاية الله ما يحتاج في الملائكة، الملائكة لهم الدعاء ولهم ويقوم بالأعمال التي وظفهم الله فيها. نعم،
أحسن الله.
حفظ العبد يحفظونهم من أمر الله، فإذا قد جاء أمر قدر الله خلوا عنه. نعم، سبب
في تعريف الشفاعة قال: الشفاعة هي إعانة الطالب والمشفوع إليه.
ها؟ إعانة الطالب
والمشفوع إليه،
والمشفوع له.
والمشفوع له.
نعم. المشفوع إليه. نعم، إعانة الطالب والمشفوع عندك كلام المشفوع إليه، إعانة الطالب،
إعانة الطالب والمشفوع إليه. نعم
إليه.
نعم
لا، هذا مقصد يعني المشفوع له.
صلى الله عليه.
نعم،
قوله باب الشفاعة، الشفاعة هي إعانة الطالب والمشفوع إليه في المطلوب. كذا لأن المشفوع له.
نعم المشفوع له، المشفوع له. إعانة الطالب والمشفوع
الشفاعة هي إعانة الطالب والمشفوع له في المطلوب.
قال حسن، قال طلب الخير للغير أو الواعي يتوسط الشافع فيشفع عند المشفوع له، يعني الشفاعة بحيث هي. نعم الشفاعة عند من خلق المخلوق، الشفاعة عند المخلوق يشفع له فيما يقدر عليه، يعني يعينه ويساعده ويكون يضم صوته إلى صوته. نعم سم.